إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نقضي درس اليوم بإذن الله عز وجل مع آيات سورة العنكبوت لنتابع فيها التعليق المستمر على السورة، ونقضي ذلك مع الآيات من الخامسة وإلى السابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الآيات. وتكلمنا عن الرجاء في الدرس الماضي والذي قبله لأهميته، وتكلمنا أو ذكرنا شيئا عن الشوق إلى الله عز وجل، ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن نمر عليه سريعا كما سنمر على بعض آيات هذه السورة مرورا سريعا لوضوح معناها عند العام عند الناس. أما هذا الأمر فقد جل ودق، بل استشكل واستصعب على أكثر المسلمين اليوم، وهذا هو الأمر. ولذلك لا نمر عليه مرورا سريعا، وإنما سنتوقف الآن عند هذه المعاني، من كان يرجو لقاء الله، حتى نتكلم عن الإلهيات بوضوح. نحن نعلم أن هذه الأمة الآن يعني تشبهت بكثير جدا من الأمم السابقة في الأقوال والأعمال والأحوال. ما من شيء قصه الله علينا عز وجل في القرآن في الأمم الغابرة وفي الأمم الظالمة إلا وتجد في الأمة شيئا من ذلك اليوم. فهو أمر عجيب وأمر جلل. الأمة في معظمها أصبحت سماعة للكذب، أكالة للسحر، هاتان صفتان ذمهما الله عز وجل في السابقين في بني إسرائيل، سماعون للكذب أكالون للسحت، فأبدانهم تغتدي بالرشاوي والحرام والسرقات والمال السحت، الذي عاقبه أن يسرتهم الله بعذاب، الذي عاقبة هذا أن يسرتهم الله بعذاب. فالحرام يسمى السحت بهذا الاعتبار، لأنه يتسبب في أن يسرتهم الله بعذاب إن لم يعفوا عنهم أو إن لم يتوبوا. وقلوبهم تغتدي على الكذب، أبدانهم تغتدي على المحرمات، وقلوبهم تغتدي على الكذب، سماعة للكذب. ألا ترى إلى جمهور المصلين اليوم لا يبدأ يومه بورد القرآن ولا بحفظ حديث أو دراسة معنى من معاني الرسول عليه الصلاة والسيرة العطرة، وإنما يبدأ يومه بقراءة الجرائد والمجلات العلمانية في معظمها وفي غالبها، ويتأثر بذلك. تستطيع هذه الجرائد والمجلات وتستطيع معاول الهدم الأساسية الإعلام والتعليم والثقافة أن تضيع الرجل تماما، أن تغويه وهو يطيع، فصار مستخفا. هذه عامة الناس، أكثر الناس اليوم بهذا الوصف. شعوب العالم الإسلامي في معظمها شعوب مستخفة تطيع من يغويها، سماعون للمنافقين، سماعون للعلمانيين، سماعون للكاذبين، سماعون للكذب. تروج عليهم بضاعة الدائرين العاهرين، تروج عليهم كل بضائع الباطل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحال الأمة ينبئك عن شيء من هذا. كانت الأمة في نعمة عظيمة، كانت الأمة في نعمة الإسلام، تحكم بشرع الإسلام، تجاهد في سبيل الإسلام لله عز وجل، تخلص النية والقصد لله، تنيب إلى الله، تستمتع بذكر الله، تطمئن القلوب منها بذكر الله عز وجل، تتأله لله. أمة موحدة فعلا علمت معنى لا إله إلا الله. كانت الأمة كذلك تنعم بنعمة الإسلام، فلما أعرضت وابتعدت وصارت تسمع للكذب وتأكل السحت، فغير الله النعمة وحرم الأمة في الغالب من شريعة الإسلام، وحرم الأمة في الغالب من الأمراء الصادقين الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، وحرمها أيضا من العلماء الصادقين الراسخين إلا قليلا، لأن هذه الأمة مميزة كما سنرى بإذن الله. لا بد أن يظل الحق فيها ثابتا مدعوا إليه. هذه سنة من سنن الله، ليس كما فعل مع بني إسرائيل. فغير الله النعمة، فأذن أن تحكم الأمة في معظمها بشرائع الطواغيت، وأذن أن يتسلط على الأمة علماء منافقون أو علماء يريدون دنيا، علماء يبحثون عن حبوب أنفسهم، يحفظون النصوص ولكن النصوص تخرج من ألسنتهم ولم تمر على قلوبهم، وتظهر منهم المواقف تلو المواقف، ومع ذلك الأمة في غالبها لا تزال تسمع لهم. يقول قال الشيخ فلان ماذا نفعل، يقول له لا كلا وألف كلا، إنك سماع للكذب وقد تكون أيضا أكالا للسحت. فتلك هي السمة العامة الآن للأمة المهزومة المقهورة تحت نعال الكافرين والملحدين والدائرين والعاهرين والمنافقين والعلمانيين في الشرق والغرب في الداخل والخارج. وهذه سنة الله عز وجل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله لا يخفى عليه شيء، وأن الله سميع عليم، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء ويعلم سر كل شيء ويعلم غاية كل شيء، فليس غافلا عما يعمل الظالمون وليس غافلا عما تعملون، سميع عليم. وانتبهوا إلى هذين الاسمين لله عز وجل، سميع عليم، ذلك بأن الله سنة ربانية لم يكن مغيرا، يعني نعمة الإسلام التي كانت تنعى بها الأمة، أنعمها على قوم حتى سد الأمة بالشر، والأمة بدأت بالشر. كيف؟ بإعطاء الأذن للمنافقين الكاذبين بعد أن أركسهم الله وأظهر أحوالهم وسرائرهم ومواطنهم للأمة. أركسهم بما كسبوا وأظهر أحوالهم لجميع الناس، ومع ذلك الناس لأنهم سماعون للكذب لا يزالون يسمعون لهؤلاء، مع أن دعوة هؤلاء إن قالوا قال الله قال رسوله بطريقتهم هذه لا تؤثر في الناس. فإذا جاءوا للشكوى باتهام الطائفة القائمة على الحق المنصورة، وهذه سنة الله أيضا، لا تزال طائفة الأمة قائمين على الحق، لا يضر من خالفهم لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهؤلاء العلماء لم يحفظون العلوم، ولكنهم يريدون دنيا، وعندهم من النفاق العملي ما عندهم، وبعضهم عندهم صار عندهم من النفاق العقدي، والعياذ بالله لما تضخم نفاق العمل عنده وصل به الى نفاق عقدي، وهو لا يزال لانه لا ياخذ دنيا الا بهذا الدين. فاظهر الناس، ولكن الله يفضحهم في الدنيا قبل ان يفضحهم على رؤوس الاشهاد. فهذه سنه ربنا غير الله بالامه. ذكر قبل هذه الايه سوره امثال كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. وبعدها قال كذاب مرة ثانية كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. فالأمر إذن الذي وقع في الأمة ابتعاد عن الإسلام الحق، والناس في ريب من أمورهم، وبرنا المسبير وغيره 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 كل شغال. لماذا يتأثر الناس بهذه الأشرطة بهؤلاء الدعاة الذين هم الحق الذين يدعون إلى الله عز وجل، الذين يريدون الله واليوم الآخر، الذين يتأثرون بالنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يسألون؟ فالإجابة واضحة، أنكم منافقون، أن هؤلاء منافقون، فكلامكم خرج على ألسنتكم ولم يخرج من قلوبكم، فلن يصل إلى قلوب أحد إلا إلى قلوب أمثالكم، لتزداد حجة الله عليهم وعليكم. فالأمة في غالبها غيرت ما بأنفسها، فغير الله نعمتها وسحب منهم الحكم بشرعه، وصاروا يقهرون ويذلون. فصارت الأمة في الغالب سماعة للكذب أكالة للسحر، وصارت مستخفة. الله حذرنا من الاستماع للمنافقين، بل حذرنا من النظر في وجوههم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم، كأنهم تشبه مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. هل الشعب يحذرهم؟ إن الشعب لم يحذرهم، لأن الشعوب في غالبيتها صارت سماعة للكذب أكالة للسحر. الله لا يظلم مثقال ذرة، جل جلال الله في علاه. فهذه السنن الربانية العاملة في الأمة الآن، يعني أشياء تبني القلوب، فلا يعاب على الله عز وجل حاشا لله، وإنما يعاب على الأمة لأنها غيرت ما بأنفسها، فغير الله بها وغير بالنعمة، وصرنا نقهر ونذل في الداخل والخارج، وحرمنا أن تحكم فينا شريعته وأن يحكم فينا وحيه إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأمة تغيرت، وأول هذا التغيير أن الأمة أهملت دراسة التوحيد، والله فرض علينا دراسة التوحيد. يا مسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك والمؤمن المؤمنات، والله يعلم متقلبك ومثواك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذا هو العلم بالتوحيد، فرض علينا أن نتعلم التوحيد، فرض عليك أن تعي ما تقول. يا أولي الألباب ألا تعون ما تقولون؟ ما معنى إله؟ ما معنى لا اله الا الله؟ ما معنى رب الناس ملك الناس اله الناس؟ ما معنى انما الهكم الله؟ ما معنى ان ربكم الله؟ ما معنى ذلكم الله ربكم؟ وهكذا. ما هذه المعاني يا ايها الناس؟ انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ما معنى هذا يا امة التوحيد؟ لقد صرنا في الاذلين الا ما رحم الله عز وجل. لقد صرنا نهان ونذل ونقهر حتى في بلاد المسلمين. لماذا؟ لاننا غيرنا بانفسنا الى الشر الى السيء، فغير الله بنا الى الاسوأ وحرمنا نعمة الاسلام الا ما رحم الله عز وجل، بداية بتغييب الشريعة. ومن هنا تطاول كل قدر خبيث ميت كما يحن له، وقامت معاول الهدم تهدم كما يحن لها بحراسة الابطال المغاوير. صار الامر كما رأيتم. هذه عقوبات ربانية لم تخفى الله عز وجل. فالله سميع عليم. ورجع موارد هذين الاسمين في القرآن، سميع عليم، لتروا العجب. ولنا معهما ذكر في هذه الآية الخامسة، والله سميع عليم. والله هو السميع العليم سبحانه وتعالى وعز وجل. إذن على الأمة أن تعود، وبداية العودة أن تدرس التوحيد، وهو سهل ميسور. وسأقدم لك شيئا من ذلك اليوم بمناسبة رجاء لقاء الله عز وجل، وإن كنت قد تعمدت ذكر شيء منه في الدرس الماضي، وتعمدت ذكر التفريق بين رجاء لقاء الرب وبين رجاء لقاء الله، فهذا شيء وهذا شيء، وسنرى من ذلك شيئا بإذن الله عز وجل اليوم، حتى نتوب إلى الله وحتى نعود إلى رشدنا. ومنك يا ربنا وحدك التوفيق والهدى. فالأمة الآن مستخفة في غالبها. المستخف هو الذي يطيع من يغويه، تطيع من يقودها إلى النار، تطيع من يقودها إلى الإرجاء. والإرجاء هو الذي أضاع بالأمة وجعلنا في الأذلين هكذا إلا ما رحم الله عز وجل. الإرجاء الملعون الذي أخرج الأعمال من دائرة الإيمان، فصار الرجل يفعل كل نواقض الإسلام ويعلن للناس إسلامه لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصار يسب الله ويسب رسوله ويسب آياته ويقول أنا مسلم وبقول لا إله إلا محمد رسول الله، وإنما هذا إبداع فني. وهكذا صارت الأمة، قدر الله لها شيئا من ذلك. والفتنة الأصلية الأساسية إنما تكون أصلا في العلماء والأمراء. وتعلمون المشاهير اليوم الذين يأخذون آذان الناس، وليس شيئا عجيبا، الناس تعطي آذانها وأبصارها لهذه المعاول الهدم، هذه في الإعلام والتعليم والثقافة. سماعون للكذب، أكالون للسحت، الجرائد تشكل وجدان المسلمين. الله قال هم العدو فاحذرهم، حذرنا ان نسمع للمنافقين. وقد اركسهم الله بما كسبوا، كسفهم للكل في مواقف معلومة. انت بتعرض يعني كما يقال بتطنش على حسابك انت، كله على حسابك انت. هذه المواقف ستسأل عنها يوم القيامة. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم. ألم تعلم إنزال هذه المعاني على الواقع الآن في التعليم والإعلام والثقافة وفي غير ذلك؟ جيوش مجيشة رهيبة كلها تدعو إلى الكذب، والشعوب في معظمها سماعة للكذب، أكالة للسحت، مستخفة، تطيع من يغويها من العلماء والأمراء، وتتبع الإرجاء، بل تستغل هذا الإرجاء في التغطية حتى لا يعني لا يؤلم الانسان ضميره. انا صح ولا غلط؟ والارجاء يقول انت تمام، انك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فقول يا الامر، وربك رب قلوب، يا بختنا بالنبي عليه السلام، وانتهت المساله. هي مساله كلمات، فيغطي على كل ما هو عليه من الشر. هل المسلمون الان ينتمون للاسلام؟ لما كان المسلمون ينتمون للاسلام كنت تجدهم على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لان انتمائهم الى جهة واحدة. القبيلة تجد تعصبا للقبيلة، وتجد عزة عند الرجل وانسة، واباها للضيم وللذل وللقهر، يموت اهون عليه من هذا. وتجد شيئا من ذلك في الصعيد، بقايا بعد ما فعلت معاول الهدم مفعولها الرهيب، لما لسه في بقايا. كل انسان متعصبا جدا لعائلته، يغضب لها ويحمى لها، ويكون رجلا ويأبى الكلمة السيئة، ويأبى العار ويعطي دمعه لتعصبه الشديد لعاداته وتقاليد ابائه. فهكذا القبائل والشعوب. فلما جاء الاسلام نسفت كل هذه التعصبات، وازاح كل هذه الولاءات والانتماءات، وجعل بدلا منها تعصبا وانتماء وولاء واحدا هو لهذا الدين، هو لهذا الدين. فكان المسلمون يتعصبون لهذا الدين، باعوا رقابهم انفسهم واموالهم لله، وربح بيعهم. عصبية رهيبة جدا لهذا الدين. ان الموحدين من عمالقة عمالقة العالمين، من الصحابة المكرمين رضي الله عنهم اجمعين، من المهاجرين الذين ذاقوا العذاب والفتن الشديدة في مكة المكرمة. هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعود احدهم ان يسمع ويسكت، ما تعود احدهم ان يصب في عائلته او في شرفه او في شيء ثم يستطيع ان يسكت وان يكبت نفسه. كانت تعصباتهم كما تعلمون وتعلمون حرب داحش الغبراء، فرسان يتسابقان فيسبق واحد هما الاخر، فتقوم حروب تستمر ازمانا طويلة تحرق الاخضر واليابس. حرب داحش الغبراء، التعصبات القبلية. الاسلام ازاح ذلك وجعل التعصب للاسلام وحده. فلما درس العمالقة التوحيد وفهموه من امام التوحيد صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة واضحة تماما عند الناس. لقد انزل الله قوله: كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فكفوا ايديهم بالفعل. كان الواحد يسلم ويهان، ولكنه يلتزم ولا يرفع السلاح. واكثرهم يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع السلاح، ومنهم العملاق الفاروق عمر، وهم اقوياء جدا وعندهم اداء للدين وعندهم عزة ونخوة رهيبة. هكذا كانت تربيتهم في الجاهلية. فها هو الاسلام ازال تعصباتهم وانتماءاتهم وولاءاتهم كلها، وجعلها لاتجاه واحد، وجه الوجه الى اتجاه واحد، وجه الوجه في كل منهم الى اتجاه يغذي قلوبهم بالسكينة والطمأنينة، فوجدوا نتيجته فاطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان كف اليد فعلا، كفوا ايديكم. استطاعوا ان يقهروا انفسهم وان يتابعوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الان فلما غيروا ما بانفسهم، غير الله ما بنعمته بعد ان انعم بها عليهم، فصارت عصباتهم وانتماءاتهم يا ليتها حتى للوطنية. لكنت تجد وقفة من الناس جامعة ضد اي خطر، وانما صارت العصبات للمال. فيتعصب الرجل ضد اخيه وضد قومه وضد بلده من اجل المال، وصارت العصبات من اجل النساء وهكذا. لكن الاسلام يجعل تعصبك له وولاءك له وانتماءك له، وعندئذ لا يمكن لاحد ان يستخفك ابدا، لا يمكن لمخلوق لا من الامراء ولا من العلماء ان يستخفك. لأنك رجل ذو عزة، ذو إباء للظلم، ذو نخوة، ذو مروءة، ذو رجولة، هكذا رباك الإسلام. فلا تجعل تعصبك إلا للإسلام. فلو قال لك رجل كلمة فإنك ترجعها إلى قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فإن وجدتها كذلك رضخت وسكت وقلت سمعنا وأطعنا، لأن انتماءك للإسلام. أما الآن فالكلام يأتي مخالفا للدين ومخالفا للإسلام بحدث تدمير الإسلام بمعاول الهدم، والناس سماعون للكذب أكالون للسحت. الله حذرنا من السماع إليهم وإن يكونوا تسمع لقولهم، وحذرنا من النظر إليهم ومد العين إليهم وإلى أجسامهم ونعومة ملمسهم وإلى ما يمتلكونه بنفاقهم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم. ثم حذرنا فقال هم العدو فاحذرهم. هم كأنهم خشب مسند، هذه قلوبهم، فأقوالهم حذرنا الله منها فلا نسمعها، ومناظرهم حذرنا الله من النظر إليهم ونمد العين إلى ما متعنا بأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقلوبهم ليس فيها شيء كأنهم خشب مسندة. يا الله ابعد لسانه وأد شكله وهيئته وسمته وأد قلبه، قلبه ايه؟ كأنهم خشب مسندة. هؤلاء يشكون إلى الناس أن الناس استمعوا إلى هذه الطائفة على الحق منصورة وتركوهم. إن الناس تركوكم يا منافقين لأن قلوبكم ينطبق عليها قول الحق عز وجل كأنهم خشب مسندة. إن قول الله ينطبق عليكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة في معظمها الآن سماعة للكذب، أكالة للسحت، مستخفة، تطيع من يغويها من العلماء زعموا ومن الأمراء، هكذا فرضوا على الناس، شيء عجيب. وهذا بمكر الله عز وجل، بمكر من الله. ولذلك لما ذكر ذي الآية في سورة الأنفال قال قبلها كذاب آل فرعون وقال بعدها كذاب آل فرعون، ومن الذي فعل الله بآل فرعون؟ يا سلام، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالأمة الآن تضرب وتهان في كل مكان. طب والموحدون ما ذنبهم؟ من قال لك إنه ذنب؟ إن من أكبر نعمة الله على الموحدين، على الفئة الممتازة، على الطائفة المنصورة على الحق بإذن الله حتى تلقى الله، وأجل الله آت. فهذه الطائفة المنصورة ترجو لقاء الله، متشوقة إلى الله، تحب الله عز وجل، فهي تريد أن تستصحب معها أعمالا للقاء الله. فمن أعظم نعم الله على الموحدين في الأمة الآن وعلى الطائفة اللي على الحق منصورة الآن، من أعظم نعم الله هي هذا التسليط لشياطين الإنس والجن في الشرق والغرب وفي الداخل وداخل بلاد المسلمين على الموحدين. وإن كنا نسأل الله العافية، لكن لما خلق الله هذه وقدر هذه الأقدار فصبر الموحدون وثبت الموحدون على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ثبتوا وكانوا على يقين وزهدوا في الدنيا حتى لقوا ربهم، عندئذ نالوا اعظم المنة والفضل من الله. هذا هو الامر. ما تقولش الموحدين والجماعة الطيبين جنبهم ايه، لا ده انت اللي تجهل. وانما خلق الشيطان نعمة من الله على الموحدين، خلق شياطين الانس نعمة من الله على الموحدين، خلق المنافقين والتنكين لهم للاستدراج نعمة من الله على الموحدين. الطائفة المنصورة الداعية إلى الحق، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، هؤلاء الناس هم جند الله الغالبون، وهم من حزب الله المصلحين، وهم من أولياء الله المتقين. هؤلاء منصورون بنعمة الله عليك. فبنعمة الله على الموحدين الثابتين هذه الاقدار التي نراها حتى تصبر عليها فترتفع درجاتك عند الله عز وجل. الرسول عليه السلام سأل ربه، يعني هذه المقدمة التي قالت احلام وشجون يستشعر الانسان في الواقع البئيس الاسود الحادث الان، فاذكر بسوء نهرب لي كما لا ينسى، واذكر بنعمة على الموحدين السابقين. فهذا يعني امر لا بد من بيانه ولا بد ان يستشعره المسلم. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه الا يعذب امته او الا يأخذ امته بسنة بعامة، والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيجتاحهم او يستبيح بيضتهم. سأله هاتين الاثنتين فاعطاهما الله اياه. فالامة لم تستبح ولم تجتاح، وان ضرب اكثرهم هنا وهناك لكن الامة لا تزال باقية، ولكن القرآن لا يزال باقيا والسنة لا تزال محفوظة. ان نحن نزلنا الذكر اي القرآن والسنة وان له لحافظون. يعني فالامة لم تجتح الى الان ولم تستبح بيضتها بفضل الله، ولن يحدث الى يوم الدين. ليه؟ الطائفة منصورة قائمة في كل مكان في الارض، تجد شيئا من هذه الطائفة يدعون الى الله بالدين الحق بالدليل، لان المؤمن سماع للحق. وما الحق الا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف. بحق السلف بالفهم بالاستعانة بالله، اياك نعبد واياك نستعين. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هاتين فاعطاهما الله اياه فعلا. فمهما حدث فلن تستباح بيضة الامة ولن تجتاح الامة كما كان يحدث مع بني اسرائيل. عشان نفهم يعني الاجتياح يعني ايه، واستباحة البيضة يعني ايه. حدث مع بني اسرائيل ولسه موجودين لما حدث معه. لماذا؟ كيف حدث؟ كان يحدث القهر من غيرهم عليهم فلا يبقى لهم دين. عشان تفهم بقى الاجتياح يعني ايه، دين قائم منصور، هو ده الاجتياح، هو ده استباحة البيضة. فلا يبقى لهم دين قائم منصور، ومن بقي منهم من بني اسرائيل ظل مقهورا تحت حكم غيرهم. اما هذه الامة فلا تزال فيها الطائفة التي تصدع بالحق، ولا تزال الاذان صماقة لهذا الحق تسمع وتصيح لهذا الحق، لا تزال الاذان صاغية لهذا الحق برحمة الله عز وجل. هذا هو الدعاء. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للثالثة وألا يجعل بأسهم بينهم، يعني وألا يسلط بعضهم على بعض، فمنعه الله هذه. ما هذا البأس الذي جنى من بعض الذي هو داخل المسلمين؟ هو نوعان كما يقول شيخ الإسلام. البأس الأول الفتنة، ودي صورة بقى الابتلاءات والنحل والفتن، اللي هي صورة سر الخلق والأمر، صورة عنكبوت التي نحن بصددها. والفتنة خصوصا في الصراع بين الحق والباطل، وبين اهل الحق واهل الباطل، بين الذين هربوا من العذاب المترتب على الاستمساك بالحق والوقوف مع الحق ونصرة الحق الى مسالمة شياطين الانس والجن. هربوا من هذا الى هذا، فما مثلهم الا كمن اكل الحلوى المسمومة، اكل بسبوسة ولكنها ملأى بالسموم. فهم هربوا من اي شيء الى اي شيء، فده جعل فتنة الناس كعذاب الله، فهرب من حق ومن نصر حق لأي شيء. أما الموحدون فقبلوا بالمواجهة وقبلوا بالثبات على الإسلام، ولو حدث لهم ما حدث إنهم كالسحرة، كسحرة فرعون لما أسلموا وقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هم يرجون لقاء الله، هم يتشوقون إلى الله، فقالوا يا فرعون نحن على الحق وتبين لنا الحق. ماذا ننتظر؟ فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ماذا تفعل؟ تقطع ايدينا وارجلنا من خلاف، وتصلبنا في جذوع النخل، وتزعم انك اشد واقوى. كلا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انت هتعمل فينا ايه؟ انما تريد تقتلنا لنلقى ربنا. وهذا هو المنى، هذا هو الهدف. اعظم نعمة ان تعود الى اصلك، واصلك الله عز وجل. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، الله نفخ فيك من روحه، فالله هو اصلك، لقاء الله هو اصلك، التأله لله هو اصلك، هذا هو الاصل الاصيل يا عباد الله. وهذا هو الذي سنبينه ان شاء الله. والروح مخلوقة، خلق من خلق الله، سواء الروح اللي بتحيا بها البدن، او الروح اللي بتحيا بها الروح، لتحيا بها القلوب، هو الوحي وكان لك وحينا اليك روحا من امرنا، او الملك الموكل بهذا وهو الروح الامين، او النصر من الله وايدهم بروح منه. فكل هذا من خلق الله عز وجل. فاصلك هو الله، اصلك هو مجاورة الله، اصلك هو لقاء الله، اصلك هو ان تنقلب الى الله عز وجل. هذا هو الاصل ايها الناس. فلماذا نفر؟ نفر من اي شيء؟ من عذاب البشر الى عذاب الله، بل عذاب البشر نتحمله، وعذاب البشر نتحمله، ولا نتحمل ولا نطيق عذاب الله. فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم على النار. يبقى البحث الذي يكون الفتن، ده النوع الاول من البحث التي ترد على الامة. وعند الفتن القلوب لا تعرف الحق ولا تريده. انا حبيبة، كنت حبيبة واحنا اخوة وكل حاجة، وفعلا كويسين. اول ما تأتي الفتنة، القلب عندما يتعرض للفتنة ان لم يثبته الله عز وجل، ان لم يعصمه الله عز وجل، يحصل ايه؟ اروح شتمك وتخشى تمني على طول، تسيء بي الظن واسيء بك الظن، فتتعرض لهم لان الاذى جاءك من حبيبك. هذا شيء طبعا، ما هو ده وده ده لقى بعضهم بأس بعض. هو ده، هذا هو البحث بالنوع الاول، بالمعنى الاول للفتنة التي تأتي وترد ولا بد منها، حتى نفسه يجب ان يقولوا عملنا هم لا يستنون. وهذه الفتنة اذا تعرضت للقلوب وظهرت القلوب، فان القلوب ساعة الفتن لا تعرض الحق ولا تقصده، الا من عصم الله ورحم الله عز وجل. اما البحث بالنوع الثاني فهو تخليط اهل الباطل منهم، يعني من المسلمين، على اهل الحق منهم، كما يفعل تفعل الطوائف والجماعات كما تعلمون، وكما هو واقع اليوم. بأس بينهم، يصار اما تسيطر على المليل، لا ده مش منهم، ده مش بأس بينهم، لا ده الموضوع سهل، ده كتسيط بقى الكفار في الشرق والغرب، ده موضوع اخر. لما هنا ده تسيط بيننا، ان يتسلط اهل الباطل منا على اهل الحق منا، ويحدث البغي. والبغي هو مجاوزة الحد نتيجة لتضييع الحق والتفريط فيه. تنفجرني ليه؟ مش تنفس الحق اولا، مش تسمع مني اولا، ان معي حقا ومعك حق، فلماذا تعجلت واسرعت بالتهجم علي وبان تذيقني بأسك؟ لماذا؟ لانك فرطت في الحق وضيعته فلم تسمع. يا الله، هذا هو الذي حدث. خلي بالك. والنوع الثاني البغي، الحسد بقى والعدوان والظلم، هو ده اللي حاصل في الامه الان. فلا هي تحققت مما عند الخصم في الامه، ولا هي كفت ايديها عنه فتعجلت بالهجوم. اهو ده البأس اللي منك. يبقى البأس الذي يذيقهم يذيق بعضهم بأس بعض نوعان كما بينت. الموحد كسبان في جميع الحالات، بس الموحد مين؟ هتعرف حالا ان توحيدك ده مدخول ومغشوش ومشكوك فيه، ستعلم حالا ان شاء الله. الموحد الصادق هو اللي كسبان في الطلعة وفي النزلة، امره كله خير، وليس ذلك الا الموحد الصادق للمؤمن، كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه عندما يتعرض للبأس من الداخل الذي جاءه من اناس مسلمين ومن الطوائف بعضها مع بعض، هو يصبر على ذلك ويتحمل أذاهم في الله، يرجو بذلك نصرة الله ورحمة الله وهداية الله له ولهم. ففي هذه الحالة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالذي يتقي الله ويصبر على هذا أجره يرتفع، درجاته تعلو وترتفع برحمة الله عز وجل. يبقى دائما الموحد كسبان كسبان. يتسلق الآن الباطل هو فهم الكلام ده، قل أيوة جاءت الفتن، جاء البأس من المسلمين، جاء البأس بيننا، إذا علي أن أتحمل الأذى، إذا علي أن أنصر الحق وأن أصبر، إذا علي أن أتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقوى هي متابعة الأمر والنهي. ها هو ده، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي عليه العمل يا عباد الله. فلا إله إلا الله. إذا الصبر والثبات وتأخذ الأجر من الله عز وجل. هذا مختصر عن واقع الأمة الآن، شعوب مستخفة من الأمراء والعلماء على النحو الذي بينته، شعوب سماعة للكذب أكثر للسحت إلا ما رحم الله عز وجل، يعني أكثر الناس الذي أقوله أن أكثر الناس كذلك، مستخف سماعة للكذب يضيع وقته في الجرائد ولا يفتح المصحف ولو مرة ولا يقرأ ولو صفحة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيتشكل وجدانه وأحاسيسه بما يقرأه ويدخل على الشبهات وعلى الأكاذيب دون علم دون يقين، دون علم ويقين يدفع بها هذه الشبهات، فتستقر الشبهات في قلوب الناس فتحدث ريبا عندهم. هو ده اللي شغال في البرائس وعمال يفتح ويتشكل بما يقرأه وما يراه من الصور وتؤثر فيه وما عنده من علم وما عنده من يقين، فتفاجأ بهذه الشبهات قد استقرت فأحدثت ريبا فيويله هل يموت على الإسلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب، هذا وقع الأمة. تقول أنا رايح فين؟ أنت رايح فين؟ أنت في أيام الفتن، أنت في أيام الفتن. الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر مع الاستعانة بالله عز وجل. نعود الموضوع الذي أعددناه، طالت هذه المقدمة لأن الأحزان طويلة طويلة، وقد يحاصر الناس، وعندئذ اذكر هذه الآية 53 من سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يبهم السبب حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني حتى الطائفة المنصورة هي مستمرة، لكن لو قرنت منها ومن كنت تفهم منه او من المساجد العامرة فيها دعوة الحق، لو انك قرنت من ذلك فتذكر ما قلته لك اليوم، استعن بالله ولا تعجز، واطلب العلم واطلب الحق واجهد، عليك بالجهد، لن تحقق الاخلاص الا بعد جهدك، اعلم هذا يقينا، ولا يكون الزهد الا بتقوى، والتقوى متابعة الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف العمالقة. يبقى عايز تبقى مخلص، رجاؤك لله وحده، حبك لله وحده، خوفك من الله وحده اللي هو الخوف المطلق والرجاء المطلق والحب المطلق، عايز تبقى كذلك للإخلاص، يعني عايز تحقق الإخلاص بالزهد. كيف تطمع في الإخلاص يا عبد الله وأنت تنظر إلى ثناء الناس ومدح الناس؟ كيف ترجو أن تكون مخلصا عند الله عز وجل وأنت تطمع في المال في أيدي الناس أو في الهدايا من الناس أو في ثناء الناس عليك؟ كيف كيف كيف؟ فالإخلاص لا يكون إلا بعد الزهد في هذه الدنيا الدنيا النسمة العفنة. ولكن ورسوله فهو عبادة، ويدخل في التأله ويدخل تابعا لمحبة الله عز وجل، لا مناد لا ليس ندا لها وليس مشاقا لها، وإنما محبة تكون تابعة لمحبة الله عز وجل. إذا ما هو الموضوع؟ من كان يرجو لقاء الله في الظروف الصعبة، من كان يرجو لقاء الله؟ تكلمنا عن الرجاء، استبشار بجود الله وكرم الله. أولا هناك ثلاثة أمور تحرك القلوب إلى الله. قلوبنا ابتعدت جدا عن الله. عطاء تعلم. طب فكيف نحركها لله؟ نعمل ايه يعني؟ هما ثلاث امور اساسية تحرك القلوب الى الله. ايه هما دول؟ المحبة، الرجاء، الخوف. هي الثلاثة دي. المحبة، الرجاء، الخوف. هذه هي الثلاثة. فاما المحبة فما الذي يثيرها في قلبك؟ محبة الله عز وجل. ليست كمحبة الولد والزوجة والمال والعشيرة وشلة الأنس أو محبة النفس. لا 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 لا. محبة مطلقة. بحيث ما يتفضلش مثقال ذرة من محبة لغيره. أهو دي المحبة. عندك دي؟ شوف بقى أنت فين. هو ده لا إله إلا الله. لا محبوب لذاته إلا الله. ما في حاجة اسمها تحب حد غير ربنا أبدا. إلا أن تحبه لله. وده مش حاضر. طب ما هي الأمة تتضرب على ربنا أعلى. ما هو ده السبب والنتيجة. طب إيه الحل؟ ما أنا عايزين نوصل لأن تكون المحبة لله وحده. تيجي إزاي دي؟ أه؟ ده حاجتين. أولا ذكر الله ذكرا حقيقيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ذكرا حقيقيا. طبعا الناس يتصورون ان ذكر الله يعني ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا ليس ذكرا. ده ازعاج للاعضاء بس. ده يبين انت حالتك ايه؟ حالتنا كرب. وده ذكر. ذكر الله يعني ذكر اسمائه وصفاته بالانفعال بها والتاثر بها. يتشكل الوجدان مش بالجرائد ومعاول الهدم بذكر الله الملك الحق. عايز مثال؟ مثال. عندما تصاب بقلق خوف مقلق مصيبة مزعجة وخلاص يعني فؤادك صار هواء او صار فارغا مش حاس بنشيل من هول الصدمة. عندئذ بتعمل ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. طب يعني ايه دعوا الله مخلصين له الدين؟ هو ده الذكر الحقيقي. يقول لك الدعوة طالعة من قلب. اهو ده الذكر. اهو ده. هو ده الذكر. هو ده المطلوب. هو ده الضراع. هو ده الذكر. هو ده الضرع الذي تحرمه فينزل اللبن السائغ للشاربين. فكذلك هذا الذكر هو الذي يستنكر رحمة الله عز وجل. وتشعر بطعم اللبن. ما هي دي الفطرة. مش هي دي الفطرة. تشعر بطعم اللبن في روحك في قلبك. الناس يجهلون هذا. هو ده بقى معترك النزال بيننا وبين القوم. النقطة دي الناس يتصورون لذة في البدن في المعدة وفي الرئة وفي الجلد والملمس والعين والسمع والشم وما الى ذلك والفم والطعم. لا 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 لا. هذه لذة ابدان فقط للتقريب. اما اللذة الحقيقية وليس لها نظير تقاس به والله. وانما هي يعني تقاس بلذات الابدان من بعض الوجوه. اللذات اللي هي ايه؟ اللي بتجيبها الضراع عندما تصاب بخوف مقلق او مصيبة مزعجة او شيء صعب شديد عليك ثم تهرب الى مناجاة الله الى خلوة تغلق الغرفة وتظل تبكي وتضرع لله وتقول يا رب وتكلم الله يعني كأنك كده تناجيه حتى باللغة البلدي باللغة اللي انت فاهمها المتأثر بها للأسف. تبص تلاقي اللذة عارمة 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 لا توصف أبدا. بكتك مين اللذة دي؟ لأن الروح ابتدت تاكل انت مجوعها او الروح بتاعتك دي وابتدت تتغذى غذاء حقيقيا. هذا الغذاء هو ذكر الله بالاسلوب ده بالطريقة دي. انما ذكر الله بطريقتنا سوف 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 بدها تأذن وقابلك فاعترف امام الله ان الكلام ده لم يكن ذكرا بل كان مجرد ازعاج للاعضاء. فانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مثال اخر. عندما تذكر الحكيم عز وجل والحكم. طيب ما الحكيم كتير قوي. حكيم العليم والعليم الحكيم كتير العزيز الحكيم كتير قوي في القران وتواب حكيم. انما عندما تذكر الحكيم تتاثر تجد محبه لله في قلبك. ما احنا بنقول بيحرك القلوب الى الله ثلاث. المحبة الخوف الرجاء. طب بنبدأ بالمحبة، نعمل المحبة في القلب اجيبها منين دي؟ بقول لك ده امرين. ايه هم الامرين دول؟ ذكر الله بالطريقة اللي بشرحها. الثانية حتى لا ننسى مطالعة آلاء الله ونعمة الله. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهكذا. النعمة بقى صحة، تجين الماء، الطعام، العيال، الزوجة، المسكن، استقرار الأرض، السحب، تسخير الماء في الأرض. النعم بقى القرار اللي انت فيه ده دي تخليك تحب ربك، بس مطالعة حقيقية. مش العلامة كل من ربنا مال هو من ايه؟ وانت قلبك مشغول انت هتجيب الفلوس من ايه؟ والراجل ده مشغول عنك مفيش فلوس، كأن الله ليس له دور فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى هما أمران يثيران المحبة لله في قلبك، فيتحرك قلبك إلى الله، وهذا هو المطلوب. ذكر الله، وضربت لك مثالا، ذكر الأزاد. ثم وذلك الأمر يأتي كثيرا جدا، اذكر الله ذكرا كثيرا. اذكر الله ذكرا كثيرا. وذاكر الله كثيرا والذاكرات. اذكر الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. ما هو ذكر الله؟ الذكر اللي طالع من القلب كما بينت. بقول مثال آخر، أنت تذكر الحكيم؟ ماشي. ناخذ مثال صغير كده على الحكيم. في مسألة الذبح. وأنا يعني بسطتها في درس الاثنين الماضي. مسألة الذبح، هم يعيبون على المسلمين والإسلام القسوة الشديدة في ذبح الحيوان. ويصفوننا بغلظة القلب، والعياذ بالله من هذا الوصف. لماذا؟ لأنه الذبح تذبح الحيوان، والحيوان يتشنج يرصص يعني. وما فيش رحمة عندك يا اخي، انت ايه قلبك من ايه؟ ماسك بالسكين كده ونازل ذبح الرقبة بتحس، هل عمال يصرخ وعمال يرفق؟ ده المسلمين دول قساة، غلاظ الاكباد، هكذا يصفوننا. طب من امر بالذبح؟ الرحمن الرحيم. بهذا الاسلوب عند الجزء الامامي من الرقبة. تبدأ بقطع العروق الامامية من الرقبة. وما تقطعش العظم بتاع الرقبة، تسيبه زي ما هو، ده الذبح الاسلامي ده. من امر بهذا؟ الله. هل انت ارحم من الله واحكم من الله؟ لكنهم كفار. طيب تعال بقى نشوف حكمة الله عز وجل في مسألة الذبح دي. ويسأل الرجل العالم المتخصص في هذا، يقال هل يشعر الحيوان بالآلام عندما تذبح رقبته في مقدمتها وتقطع على العروق الأمامية؟ هل يشعر بهذه الآلام الشديدة؟ فقال العالم بالطبع لا. عالم كافر من كندا على ما أذكر، عالم كافر، يقول لك بالطبع لا، بالطبع لا. الحيوان عندما يذبح ويرفص لا يجد آلام ولا لا فيش آلام؟ ليه؟ لأنه عندما تقطع العروق المفروض تكون السكينة حامية والحيوان ما يشوفهاش، أنت عارف طريقة الرحمة بالإسلام. يوم السكينة تقطع العروق الأمامية فيتوقف توارد الدم على مخ الحيوان، وعندئذ يصاب الحيوان بإغماء فوري فلا يشعر بأي شيء. هذا أول حاجة. فقيل له يا دكتور، يعني الإغماء ده يفقده الشعور بالألم؟ قال نعم. قال سلم هذه التشنجات والترخيص اللي موجود في الحيوان ده ليه؟ قال هذا أمر يسير. قلنا ما هو؟ قال إنك قطعت العروق الألمية ولم تقطع العظم، عظم الرقبة، وعظام الرقبة فيها الأحبال العصبية والأجهزة العصبية اللي ماشية، الإشارات العصبية اللي راح لجميع خلايا الجسم وأجزاء الجسم. فالمخ لا يزال حيا وإن فقد الوعي والشعور بالألم، لكنه لا يزال حيا، والأعصاب لسه ماشية بالرقبة، لكن ما كسرتش الرقبة، فهي ترسل إشارات لجميع خلايا وعضلات وأعضاء الجسم أن ترسل ما عندها من الدماء، لأن الدماء توقفت عن المخ. فيقوم الحيوان بهذه التشنجات وهو مغمى عليه أصلا لا يشعر بشيء، وإنما هي إشارات المخ عشان الدم يطلع بره عشان تكونها أنت لحمة هنية طيبة مذكاة. فمن الحكيم؟ أهو ده ذكر الله عز وجل، هذا هو ذكر الله. يبقى الذكر لله هو بالطريقة دي، بهذه الطريقة. من الطرق بقى والضرب على رأس الحيوان ليغيب وعي الحيوان وبعد كده تيجي بقى يذبحوه؟ لأنهم جاهلون، بل هم قوم يجهلون. الحيوان يموت موتا بطيئا على مراحل، وعندئذ يفقد الغشاء المبطن للأمعاء الغليظة قدرته على الخط الدفاعي أمام الميكروبات الضارة جدا في الأمعاء الغليظة للحيوان، فتخرج في الدماء وتسري وتتخلل اللحوم، هم فاهمين هم على علم هم على رحمة، فضروا بالحيوان وضروا بالإنسان. هذا هو ذكر الله عز وجل، ثم ذكر آلائه ونعمه، هو ده المحبة لله، ونظل هكذا إلى أن نلقى الله. اثنين، ثانين الرجاء، وتكلمنا عن مقدمات ونتائج. ايه المقدمات؟ طب ايه اللي يحرك الرجاء؟ طيب مطالعة الكرم العفو الحلم عند الله عز وجل. بس كلما يا اخي انت عندما تطالع كرم رجل في البشر فانك ترجو اقراضه وترجو تسليفه لك وترجو صدقته عليك وترجو احسانه اليك وترجو وترجو، لانه رجل كريم، فكيف بالكريم عز وجل؟ وكل الكرم في الخلق انما هو اثر يسير جدا من صفة الكرم لله، اثر مترتب على صفة الكرم لله عز وجل، هو مقتضيات كرم الله. فمطالعة الكرم والحلم والعفو هذا هو الذي يؤدي الى الرجاء، بحيث الرجاء يكون لله وحده. فاذا رجوت الله وحده لن ترجو الناس ابدا الا في الله، ولن يحدث العفو. الرجاء بيحصل مع المثل، كلنا نرجو المخلوق، ودي مصيبة، ده شرك لا يكاد ينجو منه الا من عصم الله، كما يقول شيخ الاسلام في المجلد الاول لمجموع الفتاوى. من اللي ينجو من هذا الشرك الخطير؟ من الذي لا يرجو الناس؟ مصيبة. لما الصح انك ترجو الله وحده، هو ده شرك من كل الاخلاص، مش هكون الا بعد الزهد. لا ترجو الناس ابدا، وانما ارجو الله في الناس، هذا هو الرجاء. فاذا عظم رجاؤك في الله قل رجاؤك المخلوقين حتى ينعدم. هو ده التوحيد، هو ده التأل، هو ده غذاء الروح، هو ده العظمة. طب نجيبه ازاي؟ ده مطالعة الكرم والحلم والعفو اساسا من صفات الله عز وجل، وبصفة عامة تعرف على الله عز وجل، هو ده يجعلك ايه؟ لان الرجاء يحد القلوب الى المحبوب، فالمحبة تضعك في استهلك ومرشي لله في تقابله، والخوف يمنعك من الشرود على جانبي الطريق الى المحبوب. يقول لك انت راح فيه؟ فالطريق بقى لك عنه، خليك انا خش خش انا خش انت خطة المستقيم، فراح فيه؟ الخوف انت اثبت مكانك، اذا ذكر الله وجلت قلوبه لك انت يعني ليه؟ ابن المعصية خليك هنا، فهو ده الخوف. والرجاء يقودك، يبقى محبة الله تضعك في الطريق الى ربك الى المحبوب. الرجاء يقودك ويحدوك ويساعدك لتوصل للشوق، والخوف يمنعك من الابتعاد عن هذا الطريق ومن الشرود من هذا الطريق. طب الرجاء مطالعة الكرم والحلم والعصر. طيب التالت اللي هو الخوف، مطالعة الوعيد وصفة البطش لله عز وجل، مطالعة ما يحدث من السنة الربانية في الدنيا والآخرة، مطالعة حكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، تذكر أن الله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، دقائق معدودة لأنني أصلت فعلا يعني، لكن كلما نظرت إلى بعض الناس لم يستطيعوا متابعتي، وانا لا اتكلم في كلام بايت كما يقال، ولا في امور يعني امور عايزه عقول وعايزه صحيان ويقظه واستعانه بالله، وبعضكم لم يستعد، فاضطر الى التطهير الى الاعاده، ويعني فسامحوني في هذا، وسانتهي بعد قليل. انظر الى البدن، طبعا موضوع الشوق الى الله ورجاء لقاء الله ده لسه يعني حتى الان هذه مقدمه، فمساله البدن كمثال، البدن يلزمه الاكل والطعام والاكسجين وما الى ذلك، فلا يستريح البدن الا بان ينال قسطه من ذلك، وعندما يدرك هذا يجد لذة، عندما يدرك الطعام يجد لذة، عندما يدرك الاكسجين يجد لذة، عندما يدرك الماء العذب يجد لذة، عندما يدرك حاجاته يجد لذة، هذا امر سهل معلوم. كذلك الروح، وهذا هو الذي يجهله الناس. الناس يعرفون البدن، البدن يحصل له كده، لكنهم لا يعرفون الروح، ما الذي يحدث لها؟ الروح ايها الناس خلقت لابد لها من غذاء في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. والله العظيم إبراهيم هو يجادل قومه وقال لا أحب الآكلين، لا أحب الآكلين، أنا في كل لحظة روحي محتاجة الغذاء وإلا تموت. كل استجيبوا لها الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا يغر أنك حياة البدن، لا أنا بتكلم عن حياة الروح، فدي اسمها روح بتحيي البدن قال جدا ولي كل البشر، انما الروح نفسها لا حياه ولا موت. اكثر ارواح الناس ماتت لما احنا عايزين حياه، عايزين روح صحيه حيه. ازاي ما لهاش حياه الا بذكر الله عز وجل وبرجاء لقائه والشوق اليه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اهو ده الناس تجهل هذا في كل لحظه. إبراهيم لما قال لا أحب الآكلين، هذا القول أي نعم يتضمن أن ربه لابد أن يراه دائما لما يذل إليه عاوز يستعينه، يعني يطلب منه، ده الربوبية، ده اسمه رجاء لقاء الرب عشان يديني الجنة ويبعدني عن النار. لا 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 لا، ده أنا بتكلم عن شيء ثاني، ده أنا بتكلم عن لقاء الإله، لقاء الله ده شيء آخر، عن تعلق الروح بالله هذا الذي اتكلم عنه، مش تعلق الروح بالبدن، تعلق الروح بالله هذا هو الامر الذي يجهله المسلمون، ولا بد من دراسة هذا الامر كدراسة اساسية جدا في التوحيد. فالروح لا بد لها من روح اخرى، الروح الاخرى دي اللي هتصح روحك هو القرآن والايمان، هو غذاء القلوب، هو بعامة ذكر الله عز وجل ذكرا حقيقيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإبراهيم لما قال لا أحب الآكلين لأن بدني يحتاج ربا وحيجب عني ما ينفعش، وبعدين قلبي روحي تحتاج إلها وحيجب عني ما ينفعش، لأن الآكلين ده لابد في كل لحظة روحك تحتاج إلى تأله إلى الإله الحق. هكذا خلقت ورب العرش العظيم والناس يجهلون ذلك. هنفهمها ازاي دي؟ اهو بقول لك ده اسمه ايه وده ابيض والناس مش عارفه تستوعب، فانا هعمل ايه؟ خلقت الروح كده. دلت الادله على ذلك ان روحك لا بد لها من روح لكي تحيا، روح قلبك يعني. لذلك بقول القلب المتعلق بالروح مش المضغه، ده المضغه دي بس اللي هو قلب البدن مالك في البدن، كذلك الروح هو مالك على الانسان، مش الروح اللي بيحيا بها البدن، لا الروح اللي بتحيا بها الروح وهو الوحي. كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فاذا نالت روحك قسطها من هذا الغذاء اطمأنت وسكنت والتذت وهدأت وتشوقت الى الله عز وجل. تفضل الروح دي تتغذى بذكر الله، فان نسيت ذكرت الله، واذكر ربك اذا نسيت. طيب نسيت وانشغلت بمشاغل الدنيا ترجع تنيب، ابتعدت تنيب. ازاي؟ هو ده الروح غذاؤها التعلق بالله، ما فيش غذاء الا ده، الغذاء الوحيد التعلق بالله، هذا هو اصلها وما ترتب على ذلك اللي هو التأله للإلهية. عشان كده بنقول لا اله الا الله. فإن قصرت في تغذيتها أخذت غذاء ولا بد رغما عنك من أغذية البدن. تهوى البسبوسة بس، بسبوسة صلى الضع الرقاب، تهوى المرأة بس تعبدها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لأن روح روحه لم تأخذ غذاءه، أو لأن روحه لم تنل نصيبها من الغذاء فسحبت او راحت الى البدن والى النفس الاماره بالسوء لتاخذ تالهها من ذلك. طب هو النفس عنده البدن عنده ايه؟ الهوى والمزاج بقى، نفسك في كذا عايز كذا، ثم رسول الله طب هات بقى تاله غصب عنك هيحصل ده. افرايت من اتخذ الهه هواه، عايز تقول النتيجه ايه؟ الظاهر ايه؟ والله الظاهر بقى ان الحلال والحرام عنده ليس حلال الله وحرامه وانما مصلحتي. الدنيا مصالح يا عم شيخ فقه ده اهو، لانه تأله لايه؟ اتخذ الهه هواه. طبعا الموضوع طويل بس نتكلم فيه الجمعه المقبله باذن الله، بإذن الله بأدلته ونبين الشوق يعني إيه، لأنك تفضل كده كل ما تنسى ترجع بسرعة لماذا منيبين إليه. هذا هو السر بقى من حيث الإنابة لي، الرجوع السريع للحق عز وجل ولأمره ونهيه، الرجوع إليه تبعد عنه هو أفضل، ارجع له بسرعة، تبقى ارجع. الصراع والابتلاء والفتن استعن له، هو سميع وعليم ما تخافش، فاستمسك بما يوحى إليك واستعن بالله ولا تعجز. هذا هو الأمر. يبقى إذا أنت دائما إيه تتعلق بالله عز وجل وتظل مشتاقا إلى الحبيب المحبوب عز وجل في جميع الأوقات مهما عظمت المحن والخطوب ومهما اسودت الأمور مهما حدث، فأنت تتشوق للقاء الله وتعلم أن صانع وعالم. فلما بتضرب يا رب أنت تعلم أو تسمعه وتبقى عارف أنه يسمع ويعلم. يا سلام لما قبلك يا رب، أيوة كده قدم لي حاجة وثبتني فيها قبلك، أبقى أنا عملت حاجة بدل ما أبقى مخوف وعلى استحياء. أهو ده من كان يرجو لقاء الله في ظروف الفتن والمواجهات الصعبة، أنك تلقاه يوما. يعني أنت تلقاه يوما، الشوق حتى تلقاه ماشي. فإذا لقيت الله الشوق ينتهي، أيوة نعم الشوق ينتهي، ويبدأ شوق آخر أعظم بكثير جدا من هذا الشوق في الدنيا. إن لقيت الله ظهر لك شوق آخر، شوق إلى أي شيء؟ إلى القرب أكثر والدنو أكثر والحظوة عنده أكثر. لا لسه لسه في شوق آخر، في شوق ثالث. إذا دخل المؤمنون وعباد الله الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكموه، فيقولون ما هو؟ فيقول البالغ هنا ما هو؟ ألم تغيظ وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، وتلك هي الزيادة. ده من حديث صهيب عند مسلم وغيره. فما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه. إذا أحب شيء إليك يا عبد الله هو اللي أنا بتكلم عنه، اللي هو التعلق بين الروح وبين الله، اللي هو في القمة لقاء الله في الجنة والنظر إلى الله عز وجل. فإذا انتهى اللقاء في الجنة بالنظر إلى الله تشوقت أكثر وأكثر إلى النظر إلى الله مرة أخرى. فإذا لقيته تشوقت أكثر إلى طول المدة وإلى الاستمتاع والتلذذ بالنظر إلى الله. فإذا انتهت هذه أيضا ورجعت إلى نعيم الجنة اشتقت أكثر وأكثر وأكثر، وتظل دائما وأبدا في شوق عظيم رهيب لله. وهذا هو التعلق بين روحك وبين الله. من كان أرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آت وهو السميع العليم. هو درجة لقاء الله تأخذ منه، ده لقاء الرب. إنما لقاء الله عايزه هو نفسه، مش عشان تأخذ منه، ما تأخذ منه عماشة للقاء الرب. إنما لقاء الله عايزه هو، عايز هو ايه؟ عايز هو تسمعه وتشوفه وتنظر اليه. هو ده، هذا هو الاصل يا عباد الله. وانشغل الناس عن ذلك بالفل والزيت الحار والفلوس والفسحه كلام الفارغ، الدنيا الواطيه. هذا هو الاصل الذي خلقت من اجله، هو ده الاصل، ان لك قيمه كبرى عند الله. هذا هو التاله الحق، هذا هو التاله الحق الذي من اجله ينبغي ان نوحد الله بالمحبه. ازاي نخول محبة يا اخي؟ فتضعف محبتك للمخلوقين بس، مش هتحب حد الا لله. تقول رجاء يا اخي فيضعف رجاءك بالمخلوقين، هو ده. تقول خوفك من الله يا اخي وابن الاسباب فلا تخشى احدا الا الله. لو خشيت الله وحده وقولت خوفك من الله، والمسائل دايما ايه؟ شوف تقشعر جلوده بذكر الله، ده القران، تقشعر قلوب الذين يخشون ربه، وبعدين ثم تلينوا مراحل جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، تطمئن بقى خلاص وصلت. هذا هو المطلوب، هذا هو التوحيد الذي يطلبه الله من الامه. وان شاء الله الحديث بقيه في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين، لا تنسوا ذلك كوسيله لتطهير روحك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهر روحك وتنمي روحك. قال أبو أحمد زكاها نمها في الخلق، هو ده. فالصدقة بتاعتك دي رايحة تحنيها تمام، لا عندنا نفاق ولا نسمعك عن دنيا ولا هيك منتفعين ولا عندنا البلاء الموجود، ولك أن تأتي وتتفرج وتتعرف على الواقع الذي عندنا بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا وعلى المسلمين. فسارعوا إلى التبرع، بداية عظيمة جدا للحرص على هذا التعلق بينك وبين الله عز وجل، حتى تظل روحك في تعلق أبدي يزداد بمرور الآية في الدنيا، ثم يصل إلى القمم في الآخرة وإلى الذروة عند رؤية الله عز وجل. هذا هو المطلوب، هو ده التألف، وهو ده الحياة الطيبة اللي من غيرها الناس نعيش ضنك، اللي من غيرها تعرف بقى عمال شغال مع الرأس والمزيكا والخمور وشاغل الأحاسيس بتاعته عشان ما يفوقش يفكر ليستشعر الألم في روحه، لأن روحه بلا حياة، لأن روحه ميتة، فهي تؤلمه أشد الإيلام، فيحاول أن يغيب عقله لكي يطيب عيشه. أما أنت فموحد، علمت أن حياتك الطيبة لا تكون إلا بهذا، وإلا فهي المعيشة الضنك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمة علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم تول أمرهم وأطفالهم ونساءهم وشيوخهم وبناتهم، اللهم سدد ضامهم وصوب قذائفهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، فاكتهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مبلوغون فانتصر، شتت رمي الروس الخنازير بعيدا عنهم. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب، اهزم الروس وزلزلهم، اهزم الروس وزلزلهم. اللهم عليك بكل قوى الكفر في الارض، اللهم عليك بطواغيت الارض، اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم يا رب العالمين. اللهم نصرك لجميع المجاهدين في جبهة تحرير مورو، في جزر من دينار، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم ان العدو قد طغى وبغى عليهم واستعان بامريكا وبالشرق والغرب عليهم مع كثرة الاعداء وقلة الموحدين، اللهم انهم يدافعون عن دينك يا الله، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم انا نسألك ان تجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين، على المنافقين، على الكافرين، على الظالمين. اللهم عليك بإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بإنهم لا يعجزونك، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونزرع بك في نحورهم، نعوذ بك اللهم من شر المنافقين ومن شر العلمانيين ومن شر الملحدين ومن شر الكافرين في الغرب والشرق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.